السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة والتي نتناول فيها بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر الفضيل أو هذه الأشهر العظيمة من أشهر الله سبحانه وتعالى، وهي الأشهر الحرم وما يتعلق بفريضة الحج وبهذه الأعمال. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أننا على أعتاب بداية العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك، وهذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الخلق وفاضل بينهم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بل الملائكة نجد بأن جبريل أفضل الملائكة. ولذلك يذكر جبريل كثيرا في القرآن، وهو روح القدس. كذلك البقاع، فالله عز وجل خلق الأرض وجعلها تتفاوت من حيث الأفضلية، فأفضل البقاع مكة المكرمة، فهي أفضل البلدان وأفضل الأماكن. ثم تأتي المدينة، كذلك البقاع، أفضل البقاع المساجد. كذلك الأزمان، من حيث الأشهر، شهر رمضان أفضل الشهور، ليلة القدر أفضل الليالي. عندنا العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله جل وعلا، ولذلك أقسم الله جل وعلا بها في القرآن بقوله: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن الزبير وقتادة ومجاهد وجمع من أساطين أهل العلم من أهل التفسير قالوا: العشر هنا المقصود فيها عشر ذي الحجة. الله جل وعلا أقسم، قال: والفجر وليال عشر. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه ومن أكثر من طريق أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. لا يخفاكم فضل الجهاد في سبيل الله ومكانته عند الله، ولذلك هذه الأيام تفضل شعيرة الجهاد الشرعية. فتأتي هذه الأيام لأنها بهذه الأفضلية، لأنها في واقع الأمر فيها كبريات العبادات، فيها أركان الإسلام أو بعض أركان الإسلام أو ما هو من جنس أركان الإسلام، كما سأبين بعد قليل بإذن الله جل وعلا. ولذلك هذه الأيام في تقديري بأنها تمثل فرصة العمر بالنسبة للإنسان، يغتنمها في الخير ويهتبلها في الطاعة ويستثمرها فيما يقربه إلى الله عز وجل. هذه الأيام أيام عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على يعني استثمارها واستغلالها واهتبالها وعدم تفويت أي فرصة من فرص هذه الأيام إلا ويسجل الإنسان طاعة لربه سبحانه وتعالى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام عمليا كان يستثمر هذه الأيام المباركة، فيجمع بين قوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا يتفضل علينا بمواسم. هذه المواسم منحة من الله وهبة من الله. هذه المواسم يزداد فيها الإيمان، يقوى فيها اليقين. هذه المواسم يكفر الله عز وجل فيها الخطايا، يمحو السيئات، يحط الذنوب والخطيئات. هذه الأزمان وهذه المواسم، هذه المواسم عموما سواء كانت زمنية أو مكانية، وأحيانا المكان يجمعه الزمن أو يجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان. هذه موسم عظيم يعظم الله عز وجل فيه الحسنات، يعظم فيه الأجور، يرفع فيه الدرجات. ولذلك العاقل الكيس الفطن الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله، يجب عليه أن لا تمر هذه الأيام إلا وقد استثمرها، استغلها واهتبلها فيما يقربه إلى الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أهل العلم: اليقين هنا الموت، يعني ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، إلا أن الله جل وعلا يهب ويمنح فرص للعباد في مثل هذه المواسم، موسم رمضان مثلا، موسم الحج مثلا، هذه مواسم عظيمة، أيام أحيانا، يوم واحد يكفر الله عز وجل عنك خطيئات سنة كاملة أو خطيئة سنة كاملة، مثل الصيام مثلا يوم عرفة لغير الحاج، صيام مثلا يوم عاشورة مثلا. تعالوا وانظر إلى الأجور، وانظر إلى الخير والبركات التي أعدها الله عز وجل لمن عمل مثل هذا العمل الصالح. ولأجل هذا نحن على اعتاب هذه الأيام المباركة، واجب على كل مسلم أن يهتدي لها في طاعة الله، أن يتعلم الأحكام الشرعية في هذه الأيام المباركة. ولذلك ستكون حلقتي هذه خاصة بذكر الأحكام الشرعية المتعلقة بأيام عشر ذي الحجة. هناك من العلماء من قال بأن أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام عند الله مطلقا، وبعض العلماء قالوا لا، العشر الأخير من رمضان أفضل، وبعض العلماء جمع بين القولين، قال بالنسبة لليالي فليالي العشر الأخير من رمضان أفضل بإطلاق، وبالنسبة للأيام يعني النهار فأيام عشر ذي الحجة أفضل عند الله عز وجل. ويظهر بأن هذا القول قول يعني يجمع بين القولين، وهو قول غاية في المتانة. المقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم بأن هذه الأيام فيها كبريات العبادات والطاعات، ينبغي أول ما ينبغي يعني اهتباله في مثل هذه الأيام هو صيام تسع من ذي الحجة. صيام تسع من ذي الحجة لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ولا يخفاكم بأن الصيام من أفضل الأعمال، بل هو عبادة السر، حتى قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجه النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. والمقصود بأن فرصة للإنسان أن يصوم 9 ذي الحجة. ليش قلت 9 ذي الحجة ما قلت 10 ذي الحجة 10 الأيام؟ لأن العاشر هو يوم العيد، ويوم العيد يحرم على المسلم أن يصوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ما يجوز وحرام، ومن صامه فقد بطل صومه وارتكب إثما. ولا يجوز قضاء رمضان في يوم العيدين، ولا يجوز نذر صيام يوم العيدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين حرمة صومهما، وأنهما أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. والمقصود إخواني وأخواتي استحباب الصيام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه صام 9 ذي الحجة، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 ذي الحجة، فدل هذا على استحباب صيام هذه الأيام، وهي أيام عظيمة. الأمر الثاني المواظبة على الصلوات الخمس والإتيان بالنوافل، ففرصة للإنسان أن يعزم وأن يعني يعاهد نفسه على ألا يفرط في الصلوات الخمس. فهذه الأيام أيام عظيمة، فيعني فعل الفريضة فيها وفعل صلاة الجماعة فيها أعظم من بقية الأيام، لأن عمل صالح، ولذلك قد يعظم من حيث الكيفية وليس الكمية، لأن أيام عظيمة وزمن فاضل وزمن عظيم، ففرصة للإنسان أن يواظب على الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المسجد، يأتي بالسنن الرواتب، يأتي بالسنن المطلقة، هذا أمر غاية في الأهمية. أمر آخر على الإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، لا سيما التكبير. عندنا إخواني وأخوات التكبير على نوعين في أيام عشر ذي الحجة والعيد وما بعده، عندنا التكبير المطلق وعندنا التكبير المقيد. التكبير المطلق متى يبدأ؟ يبدأ من أول أيام عشر ذي الحجة، هذا يسمى التكبير المطلق. ما معنى التكبير المطلق؟ التكبير المطلق أنك تكبر في أي وقت، ولا تلتزم يعني بعد الصلوات الخمس، هذاك يسمونه التكبير المقيد، له وقت. هذا التكبير المطلق في البيت، في السوق، في السيارة، في العمل، وانت ماشي مثلا، وانت راجع، يرفع الرجال أصواتهم، يخفض النساء أصواتهن. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة، اليوم 9 ذي الحجة، من فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد، وينتهي بصلاة عصر آخر أيام التشريق. يعني عندنا 5 أيام، يوم عرفة، يوم العيد، ويوم 11 أي أول أيام التشريق، ويوم 12، ويوم 13. هذه 5 أيام. إذا صلينا العصر وكبرنا انتهى التكبير المقيد، يعني بعد المغرب ما نكبر. هذا التكبير مهم، ولذلك يعني مهم جدا أن يكثر الإنسان من التكبير. أيضا أنبه على قضية صيام يوم عرفة، وهو آكد الصيام. أنا قلت لكم قبل شوي صيام 9 ذي الحجة، آكد الأيام هذه، لما يستطيع صومها كلها لا يفوتنه صيام يوم عرفة، فإن الله عز وجل أعد فضلا كبيرا وثوابا عظيما لمن صام يوم عرفة. أيضا كثرة ذكر الله، نحن تكلمنا على التكبير، يكثر من ذكر الله. وأعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر أيضا من قراءة القرآن، فلقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتحرون هذه الأزمان الشريفة الفاضلة ويختمون فيها القرآن، حتى نص العلماء قالوا بأنه لو ختم كل ليلة طيب، حتى لا يلزم أنه يقرأ قراءة تدبر، لا، لو يقرأ قراءة كثيرة كما ثبت عن الصحابة، قالوا في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة يكثر من ختمات القرآن. أيضا إخواني وأخواتي كثرة الدعاء، وأيضا الصدقات، وأيضا صلة الرحم، وأيضا إعادة المياه إلى مجاريها في كل أمر. الإنسان يعني قطع أرحامه، قطع أصدقاء، بينه وبين جيرانه مشكلة، يحاول قدر المستطاع أنه يلملم الأمور، لأنها فرصة عظيمة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. عندنا أيضا ما يتعلق بالتوبة إلى الله عز وجل، فرصة أيضا للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام والخطايا التي أثقلت الكاهلين وأثقلت البدن والقلب، يتوب إلى الله عز وجل منها، ويعلم بأن الله عز وجل منحه فرصة أن يفلتر حياته ونفسه وقلبه، ويبدأ صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع طاعة الله ومع القرب وقربه من الله عز وجل. هذه أيضا فرصة عظيمة. ولذلك بعض الناس يعني خرج رمضان وتحسر، قال أنا فرطت في رمضان وكذا. فرصة الآن جتك جديدة، الله عز وجل يمنحك فرصة جديدة في 10 ذي الحجة، لا تفوتنك هذه الأيام. تب إلى الله، ولازم تعلم بأن التوبة لها شروط. التوبة لها شروط، ليس كل تائب مقبول. أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا العزم الأكيد على عدم العودة إليه ببذل الوسائل وحسم الذرائع التي تمنعك من الذهاب إليه مرة ثانية والرجوع إليه مرة أخرى. الأمر الثالث الندم، الندم على هذا الذنب، وتعلم بأن هذا الذنب قبيح، وأن الله ما حرمه إلا لما يترتب عليه من المفاسد العاجلة والآجلة. كذلك يزيد العلماء شرط آخر، إذا كانت المشكلة أو الذنب بينك وبين أحد البشر تتوب إلى الله بالإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العودة إليه، الندم، وكذلك الرابع فيما يتعلق بقضية إرجاع الحقوق إلى أصحابها، سواء كانت مادية أو معنوية. المادية أخذت أموالهم، أخذت شيء ترجعها، معنوية تستسمح منهم إذا علمت بأنهم يقبلون ويصفحون في مثل هذا الأمر، يعني ممكن يتجاوزون، تقول لهم جعلوني في حل. تقول والله صعب، إذا قلت لهم والله أنا اغتبتكم، أنا والله تكلمت فيكم، أنا فعلت كذا وكذا، فلا أقل من أن تدعو لهم، اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لأخي، ولو تصدقت عنه بعد طيب. هذا كله إن شاء الله يدل على صدق التوبة. أمر آخر فيما يتعلق بمن عنده أضحية، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل هلال 10 ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. والحديث هذا رواه مسلم بطرق 4 أو 3، وهو أيضا مروي في غير صحيح مسلم، وهو حديث صحيح يدل على النهي، على نهي النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يضحي، يعني عنده أضحية، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، وذلك لأن الذي لم يحج فيه نوع مشابهة مع الحاج، يعني الذي لم يحج أراد الله جل وعلا أن يشرع له شيء من الأمور التي يشابه فيها الحاج. تعرفون الحاج إذا أحرم يمتنع عن أخذ الشعر والأظفار والتطعيم وغيره، غير الحاج اللي عنده أضحية يمتنع فقط عن أخذ هذه الأشياء الثلاثة فقط، الشعر والأظفار وشيء من البشرة، شيء من البشرة يعني لا يأخذ من بشرته شيء. لماذا؟ حتى يشابه الحاج في بعض يعني الأعمال التي يقوم فيها، وهذه يدلنا على أن يعني المسلمين في هذا الزمان زمان الحج يكادون يشتركون كلهم في العبادة والطاعة، كلهم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء بعضهم حمل النهي على الكراهة وبعضهم حمله على التحريم. أنا أبغى أفترض الآن يا إخواني وأنبه إلى مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، أنبه الآن أبغى أفترض بأن يعني نقول بمن يذهب إلى التحريم أن من عنده أضحية ما يجوز له يأخذ من شعره من أظفاره، لكن هذا ما يعني، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، ما يعني بأن الإنسان لو أخذ ها ما يضحي، لا، ما له علاقة، ما له علاقة. يعني أفترض الآن واحد حلق مثلا بعشر ذي الحجة أو قص أظفاره مثلا أو أزال من بشرته شيء، ها، فهذا ما يعني بأنه والله يترك الأضحية، لا، يضحي ويستغفر الله عز وجل، يضحي ويستغفر الله عز وجل. يعني مثل الحاج، الآن أفترض حاج تطيب وهو محرم، نقول له خلاص بطل حجك؟ لا، ما بطل، عليه فدية. حاج والله لبس الثوب وهو محرم، لبس ثوبه وهو محرم، نقول له بطل حجك؟ لا، نقول عليك فدية. كذلك اللي عنده أضحية، كذلك اللي عنده أضحية، نقول الآن حلق ولا والله أخذ من أظفاره، نقول بطلت أضحيتك؟ لا، ما بطلت، عليك فدية. ما هي الفدية؟ الاستغفار، استغفار، تقول أستغفر الله وأتوب إليه. هذا هو. ليش قلت هذا الكلام؟ لأن كثير من الناس يسألون، يقول خلاص ما دام أنا أخذت من شعري وكذا ما أضحي، يعني ما تقبل أضحي، وهذا غلط، فهم مغلوط. وفي مسألة مهمة، المقصود ب يعني النهي هو صاحب الأضحية، سواء ذبحها بنفسه أو وكل أحد، ذبحها بنفسه أو وكل أحد، أنت المقصود بهذه المسألة. يعني الآن أفترض شخص مثلا وكل واحد في بلد آخر قال اذبح عني، ها، أنت صاحب الأضحية، أنت اللي تمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة، هو ما له علاقة. أيضا الأسرة كلها ما لها علاقة، الأسرة ما لها علاقة في قضية الأخذ من الشعر والأظفار، لا الزوجة ولا الأولاد ولا من في البيت ما لهم علاقة في هذه القضية، العلاقة متعلقة بك أنت يا صاحب الأضحية. هذا فيما يتعلق بمن أراد أن يضحي ودخل عليه العشر، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. هذه العشر إخواني وأخواتي فيها الحج، وهو ركن الإسلام الخامس، ولعلكم تذكرون اللقاءات السابقة التعليمية شرحت يعني جملة كبيرة من أعمال الحج، ولله الحمد والمنة. فلذلك الإنسان الذي لم يسبق له أن حج يجب عليه أن يبادر إلى الحج، ما دام أن الله جل وعلا أعطاه الصحة والعافية والمال وأعطاه الاستطاعة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما سئل عن الإسلام قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ذكر الخمسة، قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حقيقة أمر والله محزن، وهي همسة في أذن كل من يشاهدني ممن لم يحج. أسألك بالله، ماذا تنتظر؟ هل تعتقد بأنك من المخلدين؟ هل سلمت يعني هل ضمنت سلامة الذات؟ هل بينك وبين ملك الموت عقد والله أنه سيقبض روحك بعد فترة من الزمن؟ أنت قاعد من عمرك على شفا جرف نهار، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، بادر إلى الحج يا أخي الفاضل ما دمت في عافية وصحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرض على الحج، يقول عليه الصلاة والسلام حجوا الفريضة قبل أن يعرض لكم، كان يأمر بالحج ويدعو إلى المسارعة إلى الحج، ولذلك هذه الأيام العظيمة فيها هذا الركن العظيم، ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج، فيبادر الإنسان إلى الحج إلى بيت الله الحرام. من الأحكام الهامة في هذه الأيام وهي التي تبدأ يوم العيد ما يتعلق بقضية الأضحية. الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وشعائر الملة، وهي إحياء لسنة أبي الأنبياء إبراهيم، وقد أحياها أولى الناس بإحيائها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أصبحت سنة هي كانت تضرب في جذور التاريخ، والله جل وعلا أبقاها شعارا على توحيده والإيمان به جل وعلا. وبداياتها تعلمون بأن إبراهيم لما إبراهيم عليه السلام لما رأى رؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طبعا إبراهيم مر ب يعني بابتلاءات عجيبة، يعني ما أتاه الولد إلا وقد بلغ قيل تجاوز 100 هكذا الروايات، ورزق بالولد إسماعيل، فلما بلغ معه السعي أصبح يخدم أبوه وسعى معه، رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. العجب ليس من يعني الأب، العجب من الابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، يا له من صدق، صدق الأب وصدق الابن، واستسلام الأب لله عز وجل واستسلام الابن لله عز وجل. يعني يعني مسألة لما نقرأها قراءة مجردة عن المشاعر يمكن تمر علينا هكذا، لكن لما نعيش فصولها وأحداثها وتمتزج بمشاعرنا المسألة ليست بهذه السهولة. قال يا بني افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم خلاص استسلام كامل، وتله للجبين أضجعه ليذبحه وبيده السكين، جاءه الفرج، جاءه الفرج وفديناه بذبح عظيم. لما فعلا علم الله عز وجل صدق عبده ونبيه إبراهيم وصدق عبده ونبيه إسماعيل، نودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فأصبحت سنة، فداه الله بذبح عظيم. قال ابن عباس كبش الرعى في الجنة 40 سنة، فذبحه وأصبحت سنة من ذلك الوقت، أحياها أولى الناس بإحيائها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحيا هذه السنة وبقيت وستبقى إلى يوم القيامة. عندي فاصل قصير نأخذ إن شاء الله، ثم نكمل حديثنا حول بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي، فانتظروني. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي. بالنسبة لأحكام الأضاحي، طبعا الأضاحي شعيرة من شعائر الملة والدين، ذكرت لكم كيف أن بداياتها كانت في عهد إبراهيم وأحياها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حث عليها وأمر بها ودعا إليها وقام بنفسه عليه الصلاة والسلام، فيذبح الأضاحي بيديه الشريفتين ويريق الدماء لله وحده لا شريك له، يخالب بذلك أهل الإشراك والكفران الذين كانوا يقدمون القرابين إلى أصنامهم وإلى معبوداتهم من دون الله رب العالمين، فأصبحت هذه النسيكة لله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا يجوز لأحد أبدا أن يعبد غير الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى فصل لربك وانحر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده الشريفة ذبح الأضاحي والهدايا أيضا في الحج عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا العلماء اختلفوا في حكم الأضحية، ما حكم الأضحية، هل هو واجب أم سنة مؤكدة؟ نجد أقوال كثيرة، والحقيقة لما يتأمل الإنسان في هذه الأقوال يجد بأن أقوال متكافئة. ولذلك أنصح كل من عنده قدرة واستطاعة على الأضحية أن لا يتأخر عنها، سنويا يذبح يتقرب إلى الله جل وعلا، ما دام عنده القدرة، ما دام عنده المادة الحمد لله لا يتخلف عن الأضحية، ويجب عليه أن يسلك المسالك الشرعية في قضية يعني ذبح الأضاحي حتى تكون مقبولة عند الله. الأضاحي إخواني وأخواتي من يعني شروط صحة قبول الأضحية عندنا مجموعة شروط. أولا، لا بد أن نعلم بأن الأضحية يعني من حيث الشروط ننظر إلى سنها، ننظر إلى ملكيتها، ننظر إلى الوقت أيضا، ننظر إلى العيوب مثلا، هذه كلها مهم يعني التنبه إليه. مثلا نتكلم الآن على قضية الوقت، متى تذبح الأضاحي؟ الأضاحي تذبح بعد صلاة العيد، والأفضل أنك تذبحها بعد خطبتي العيد. تعرفون في صلاة العيد العيدين أول شيء تقدم الصلاة وبعدين يخطب الخطيب. الأضحية تنتهي بصلاة العيد، يعني إذا سلم الإمام من صلاة العيد يجوز لك تذبح الأضحية، والأفضل أنك تتركها حتى ينتهي الإمام من خطبة العيد. وهذا اللي الآن عليه أغلب الناس ولله الحمد والمنة، أنهم ما يستعجلون وإنما يحضرون الصلاة ويحضرون الخطبة وبعدين يذبحون. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد وخطب ونزل وجد ذبائح مذبوحة، قال ما هذه؟ قالوا هذه الأضاحي. قال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. من ذبح قبل الصلاة خلاص لحم قدمه لأهله، هذه ليست أضحية، هذه لحم قدمه لأهله، يجب عليه أن يعيد. ولذلك لا بد أن يعلم المسلم بأن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، والأفضل كما ذكرت من بعد الخطبتين أو الخطبة العيد. أما من ذبح قبل الصلاة أو ذبح قبل يوم العيد، هذا لحم قدمه لأهله، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. قال لما شاف اللحم، مع أنه لحم ذبح فخسارة، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ليست بأضاحي، هذه لحم قدمه لأهله، يذبح بعد الصلاة. أما من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية، ومن لم يذبح قال فليذبح على اسم الله. طيب، متى ينتهي وقت الأضاحي؟ أغلب الناس الآن يعتقدون بأن الأضحية يوم العيد فقط، وهذا فهم مغلوط. إخواني وأخواتي، صحيح بأن يوم العيد أفضل حتى يأكل الإنسان منها، لأن من السنة الأكل من الأضحية بعد ذبحها وبعد طبخها يأكل الإنسان منها، ولكن الوقت طويل ولله الحمد. ولذلك الآن تجد عراك حول المسالخ، ازدحام شديد، تجد بعض الناس يفسد عليه فرحة العيد بهذا الزحام والصراخ، ويمكن يدخل في منازعات وخصومات ما لها داعي. مع قلة المسالخ مثلا وكثرة الأضاحي قد يحدث هذا شيء من هذا الاصطكاك والاحتكاك، لكن لابد أن نعلم بأن وقتها واسع ولله الحمد. وقت الأضحية تدرون كم؟ 4 أيام، يوم العيد وأول أيام التشريق يوم 11 ذي الحجة و12 و13 هذه 4 أيام. ينتهي الذبح إذا غربت شمس يوم 13 ذي الحجة. إذا غربت شمس يوم 13 ذي الحجة انتهى وقت الأضحية. والإنسان يذبح في الليل، يذبح في النهار، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. فالمسألة واسعة، ولذلك من ضاق عليه الوقت في اليوم الأول يذبح في اليوم الثاني، أو يذبح في الليل، أحيانا في الليل تجد فرصة تجد. الأمر الثاني، لا بد أن نعلم بأن الأضاحي يعني يضحى من جنس معين، وهو بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام 3، الإبل، البقر، الغنم. طبعا الغنم بنوعيه، الضأن والمعز، هذه هي الأشياء التي يضحى منها. طيب لو جاء واحد يقول أضحي بغزال، قلنا لا ما يصلح، لأن هذا ليس من بهيمة الأنعام، حتى لو كان والله غالية الثمن نقول ما يصلح، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. طيب الأمر الآخر، لابد من هذه الأضاحي التي من بهيمة الأنعام أن تكون قد بلغت السن الشرعي الذي يجوز التضحية به. ما هو السن الشرعي؟ يختلف باختلاف جنس البهيمة. بالنسبة للإبل لابد أن يكون قد تم عليه 5 سنوات، يعني 5 سنوات كاملة، وبدأت تدخل في السادسة، طعنت في السادسة، دخلت في السنة السادسة. طيب واحد عنده بعير أو ناقة عمره 4 سنوات، نقول ما تضحي فيها، ما يجوز التضحية فيها. لابد أن تكون 5 سنوات قد أكملت 5 سنوات، قد أكملت 5 سنوات. هذا الثني من الإبل. طيب البقر 2 سنين، كملت 2 سنين وبدأت في 3. طيب الغنم، الثني من الغنم لابد أن يكون قد تم له 1 سنة كاملة، أما الجذع ف6 أشهر. ولذلك الآن الثني من الظأن لابد أن يكون قد من المعز تم له 1 سنة كاملة. الآن ما يضحى بالمعز دون 1 سنة، ما يضحى المعز. إذا بغيت تضحي بتيس ولا بعنز ولا كذا تكون قد تم لها 1 سنة كاملة. بالنسبة للظأن يسمونها الغنم الآن والشياه، هذه 6 أشهر فأكثر. إذا تم لها 6 أشهر وطعنت في 7 بدأت دخلت في 7 يجوز تضحي فيها، بارك الله في الجميع. أيضا لا بد أن تكون هذه الأنعام أنت تملكها، ما تكون غصبتها ولا سرقتها ولا ما ملكتها أنت، أو من غنم الجيران، ولا جيت السوق وأخذت ومشيت من دون أن تشتري. هذا ما يجوز التضحية بالمغصوب والمسروق، ما يجوز. لا بد أن تكون قد ملكتها ملكا تاما واشتريتها شراء، يعني بالشروط المعروفة، شروط البيع والشراء. الأمر الآخر، لا بد أن تكون سالمة من العيوب. يعني هذه الأضاحي لابد أن تكون سالمة من العيوب. طيب ما هي العيوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أصول العيوب هذه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء على المنبر، قد رفع أصبعه وقال لا يجزئ من الأضاحي 4، أو 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قالوا العجفاء هي اللي ما لها مخ في ساقها، ما في ساق مخ، تصير دائما هزيلة وضعيفة. العلماء ماذا قالوا؟ قال كل ما كان في معنى هذه أو أكثر منها فإنه ما يضحى فيه. يعني مثلا العوراء البين عورها، هذه ما يضحى فيها. العمياء من باب أولى، يعني اللي ما لها عين واحدة، مثلا العوراء بعين واحدة ما يضحى فيها. العمية اللي ما لها عيون مثلا أو ما تبصر، هذه أولى. المريضة البين مرضها، ولذلك المبشومة مثلا، أو التي مرضها شديد، أو مثلا تحمل مثلا أمراض معدية، هذه ما يضحى فيها. العرجاء البين ضلعها، تضلع، يقول هذه الشاة أو البعير، هذه عرجاء. مقطوعة اليد والرجل أولى، ما يضحى فيها. وكذلك العجفاء التي لا تنقال، كل مريضة وسبب المرض هذا لها هزال، أو ما لها مثلا فيها عيب مثلا فالسبب فيها هزال، هذه ما يضحى فيها. طبعا هناك أشياء يجوز التضحية إذا وجدت في بهيمة الأنعام، لكن على الكراهة. يعني يذكرون مقطوعة الإلية. طبعا مقطوعة الإلية على نوعين: مقطوعة الإلية بأصل الخلقة، في جنس من الأنعام أصل خلقة مثل في الغنم، هذه يضحى فيه. لكن بترت إليتها، بعض العلماء يقول ما يضحى بها، لأن هذا يؤثر على 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 لحم البهيمة. وبعض العلماء يقول لا، يجوز مع الكراهة. مكسورة القرن، مشقوقة الأذن مثلا، يعني الأشياء هذه اللي عيوب خفيفة لكنها محتملة، هذه يجوز التضحية بها مع الكراهة. والأفضل أن الإنسان يستسمن الأضحية ويختار السليمة، سليمة من العيوب والسمينة أيضا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسمنون الأضاحي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، بمعنى أنه كان مكتمل الخلق. وجاء في لفظ آخر خصيين، قالوا لأن الكبش إذا خصي فإنه يكون أطيب لحما، يكون أطيب لحما. فالمقصود بأن الإنسان يستسمن الأضاحي، لأن هذه شعيرة. والله عز وجل ماذا يقول؟ قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. للأسف الشديد بعض الناس الآن إذا جاء ضيف يقول لا، ما أبغى أتفشل أمام الضيف، ما أبغى أحد يتكلم فيه يقول والله هذا ما قدم للضيف شيء، يروح يشتري أغلى ذبيحة سمينة وما شاء الله. لكن اللي جاء عند الأضاحي أبدا ما يهتم، أي أضحية ومش حالك. لا، ما ينبغي ما ينبغي هذا شيء تقدمه لنفسك أصلا، أصلا تقدمه لنفسك وهي شعيرة يجب عليك، الله عز وجل ما ينال لحومها ولا دماءها. ولذلك المقصود بإيش؟ التقوى منكم، يعني الله عز وجل يريد أن يرى التقوى في قلوبكم، يريد أن يرى تعظيم الشعائر في صدوركم. ولذلك ينبغي للمسلم، بل يجب عليه، أن يختار السليمة الصحيحة السمينة الطيبة حتى لو كانت غالية الثمن. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله في ارتفاع في أسعار الأضاحي، وموجود، وللأسف يعني قد يستغل بعض التجار الموسم هذا فيرفعون، وهذا خطأ. لكن يا أخي الفاضل، أنا ذكرت لك قبل قليل والله أنك تخجل لو أتاك ضيف وأتاك كذا أنك ما تكرمه ولا تضيفه، ويمكنك تبذل مبالغ أكثر من الحالية، أكثر من قيمة الأضحية، تقول والله ما أحفظ وجهي، مثل ما يقول بعض الناس يقول أحفظ وجهي. طيب أين أنت من الله؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يعلم السر وأخفى؟ ألم تعلم بأن الله يعلم ما في صدرك؟ ولذلك لابد الإنسان أن يهتم لهذا الأمر اهتماما يفوق الاهتمامات الدنيوية. أمر آخر فيما يتعلق إخواني وأخواتي بقضية تقسيم الأضاحي. الأضحية في واقع الأمر الأصل فيها إراقة الدم لله عز وجل، أن يكون يعني هذا الذبح لله، لأن هذه شعيرة وهذه شيء عظيم. ولذلك الإنسان يعني لما أول ما يذبح ينوي هذه النية، أن يكون هذا لله عز وجل. وبالمناسبة إذا جاء من الآد طبعا من الواجبات، إذا جاء يسمي ويكبر يقول بسم الله الله أكبر، هذه عند الذبح يقول بسم الله الله أكبر، ولو قال اللهم منك ولك أو إليك فحسن، ولو قال اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات هذا طيب. لماذا؟ لأن الأضحية تكفي الرجل الواحد عنه وعن أهل بيت. ثم اللحم هذا إما أن يقسمه قسمين، قسم له ولأهله يأكله، قسم للفقراء والمساكين، وإما أن يقسمه ثلاث أقسام، قسم له، قسم صدقة لفقير أو مسكين، وقسم هدية، وإما أن يتصدق بها كلها، وإما أن يأكلها كلها، والأمر في هذا واسع. أنا أذكر هذا لأن العلماء ذكروا هذا، منهم من يقول تقسم قسمين، ومنهم من يقول تثلث ثلاث أثلاث، ومنهم من يقول العبرة بالدم ولو أكلها كلها لا حرج. فذكرت هذا من باب بيان، لأن الأصل إراقة الدم. لذلك بعض الناس قد يكون محتاج للحم، ما في حرج لو أكلتها أنت وأولادك، لكن طيب أنك تتصدق منها ولو بشيء قليل، حتى لو كان شيئا قليلا، وتثليثها يكون أفضل، يعني جعلها ثلاثة أثلاث يكون أفضل، بارك الله في الجميع. بالمناسبة بالنسبة للأضحية، الأضحية تكفي الرجل الواحد عنه وعن أهل بيته. فأي إنسان الآن لو افترضت الآن يعني عائلة، بنفترض 100 شخص، 100 شخص في بيت واحد، مطبخهم واحد وأكلهم وشربهم واحد، يكفيهم أضحية واحد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية. فما دام أنهم يعيشون في بيت واحد ومطبخهم واحد وأكلهم وشربهم واحد، يكفيهم أضحية واحد. لكن لا والله، لو كان مثلا الأولاد مستقلين، متزوجين ومستقلين، عندهم بيوت ثانية، لا، على أهل كل بيت أضحية. فالأب يضحي عن نفسه وعن أولاده هنا، والولد يضحي عن زوجته وعن أولاده. فتنبهوا لهذه. لذلك الآن بعض الناس يقول لك والله كيف نجمع الأضحية؟ لا، يكفي ما دام في بيت واحد، حتى لو كنتم متزوجين ولكنكم في بيت واحد، مطبخكم واحد، يكفي أضحية واحدة، بارك الله في الجميع. ما يتعلق بقضية الأضاحي، عندنا الغنم ما يجوز الاشتراك فيها، الضأن، الغنم طبعا، الضأن والمعز ما يجوز الاشتراك فيها، ما يذبحها إلا واحد، يعني ما تجزئ إلا عن واحد. بالنسبة للبقر والإبل لا، يجوز الاشتراك فيها، فيجوز لسبعة أشخاص أن يشتركوا في بعير أو في ناقة أو في مثلا نقول بدنة أو في بقرة مثلا، يجوز. يعني لو مثلا سبع جيران اشترك سبع جيران، قالوا نبغى نشتري بدنة أو بعير أو ناقة أو بقرة نضحي فيها، يجوز؟ نقول يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالاشتراك في الإبل والبقر. طيب لو جاء واحد ثامن قال أنا بدخل معكم نحن ثمانية. يقول ما يجوز، لأن لابد أن تسبع. هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. البقر كذلك. طيب لو جاء اثنين قالوا نبغى نشترك في بعير واحد، يجوز؟ يجوز، ما في شيء، لأن إذا جازت إلى سبعة فما هو أقل أولى. فأنت مثلا نقول الآن في بعض الناس الأقارب يقولوا خلونا نشترك في بعير أو في بقرة، طيب، لكن لابد أن تعلموا بأن لها حد وهو سبعة فقط، لكن ستة يجوز، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، يجوز. طيب لو جاء واحد قال بذبح بعير، ما فيها شيء. لو جاء واحد قال أذبح بقرة، أريد أن أذبح بقرة مثلا ضحية، ما فيها شيء والحمد لله رب العالمين. والأضحية يجوز التوكيل فيها، يجوز الإنسان أن يوكل شخص آخر يقول أضحي عني. والأضحية طبعا تجب على من كان عنده قيمة الأضحية في وقتها الواجب اللي هو ذكرنا لكم أربعة أيام. طيب إذا كان الشخص يقول لك والله أنا ما عندي الآن فلوس، لكن عندي آخر الشهر راتب، ممكن أقترض لأضحي، نقول نعم يجوز، يجوز يقترض ليضحي. أو يقول لصاحب الأضحية أو اللي يبيع البهيمة، بهيمة الأنعام، يقول له أشتريها منك الآن لكن ترى قيمتها آخر الشهر، يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء. لكن فقير ما عنده شيء، لا آخر الشهر ولا أول الشهر، ما نقول له راح تدين وتضحي، لا، هذا يعطى من لحم الأضحية، هذا يعطى من لحم الأضحية. أيضا من السنة الإنسان يأكل من أضحيته يوما بعدما يذبحها، يأكل منها، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه لملمة لبعض الأحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة مع أحكام الأضحية. حرصت قبل يعني دخول عشر ذي الحجة أنني أوصلها إليكم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.